الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان معاني أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، وأبدأ معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى، والاسم الذي معنا في هذا اللقاء هو اسم الله الوارث. واسم الله الوارث ثابت في القرآن الكريم، وورد في أكثر من آية بصيغة الجمع، كما في قوله تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، وأيضا في قوله تعالى: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وفي قوله تعالى: وكنا نحن الوارثين، وجاء أيضا في قوله تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فهذه الأدلة من القرآن على أن اسم الله الوارث ثابت حق، ثابت في القرآن الكريم. ومعنى الوارث بشكل عام يعني بمعنى كل باق بعد ذاهب وفان، فما هو باق بعد ما هو ذاهب وفان فذلك هو الوارث. ومعناه في حق الله عز وجل، معنى الوارث يعني أن الله عز وجل يرث الأرض ومن عليها، بأنه سبحانه يميت جميع الخلق فلا يبقى حي سواه، إذا جاء أجل الجميع هلك الجميع ويبقى الله عز وجل وحده، فهو سبحانه إذن وارث الخلق أجمعين، لأنه الباقي بعدهم والخلق فانون ذاهبون. ولذلك قال: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فالباقي بعد فناء الخلق هو الله سبحانه، هو الباقي بعد فناء الخلق، هو الذي يسترد أملاكهم بعد موتهم، ولم يزل الله باقيا مالكا لأصول الأشياء كلها، فهو سبحانه يورثها من يشاء من عباده، ويستخلف فيها من أحب من عباده المؤمنين المتقين. فخلاصة معنى الاسم يدل على ملك الله الحقيقي للأشياء، أنه هو المالك الحقيقي لها، وما يعطيه العباد فهو جزء مما يملكهم ويعطيهم، ويفنون ويبقى كل شيء لله عز وجل. وأيضا خلاصة معناه أن الله عز وجل هو الذي يملك الأشياء، فهو يورثها أو يورثها من يشاء من عباده إذا استحقوا ذلك، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فيدل الاسم على أن الله حي باق لا يموت، وأن جميع الخلق فانون ذاهبون. وهذا الاسم له فوائد وثمار، منها أن العبد إذا علم أن الله عز وجل هو الذي يورث الأشياء في الدنيا لمن يشاء ولمن يستحق، ويورثهم أيضا يوم القيامة الجنة، فحينئذ عليه أن يسعى في أن يتقرب إلى الله ويطلب رضاه ويطلب جنته، لأن الله عز وجل هو الذي يملك ذلك ليفوز بالجنة التي يورثها الله عز وجل لعباده المتقين، كما قال تعالى: تلك الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فعلى العبد إذن إن يسعى في رضا الله ويعمل الصالحات ويترك المحرمات المنهيات، ويلهج لسانه بالدعاء والخير حتى يورثه الله عز وجل جنة النعيم. لذلك كان من دعاء الأنبياء منهم إبراهيم عليه السلام: واجعلني من ورثة جنة النعيم. والأثر الثاني من آثار الإيمان بهذا الاسم على العبد، أن العبد إذا علم أن الله هو الذي يورث عباده ما على الأرض، أنه عليه أن يعمل الخير، وأن لا يغتر بمجرد القوة، فإن القوة لله جميعا، ويوقن أن الله يورث عباده المؤمنين الأرض والخير، ويمكن لهم إذا هم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ونصروا الشرع الله، فالأرض وما عليها ومن فيها يورثها لعباده المؤمنين المتقين، إنهم كانوا كذلك، أي كانوا على صلاح وخير وتقوى. ولذلك قال: وأورثنا، قال الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. وأيضا يقول الله عز وجل، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهنا عند العبد يقين أن الأرض وما فيها ومن عليها يورثها للعباد الصالحين المتقين العاملين بشرعه الممتثلين لدينه وشرعه. ثالثا من الآثار التي تؤثر في المؤمن إذا آمن باسم الله الوارث، أنه لا يغتر بالدنيا، ويحذر من الركون إلى الدنيا والاستسلام لها وكأنها دار باقية، بل عليه أن يعلم أنها فانية، لأن ما لها فان وما عليها إلى فناء، ولا يبقى للعبد إلا ما قدمه لنفسه يجده أمامه يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. يعني يقول ابن آدم مالي مالي، أي اغتر بنسبة المال إلى نفسه على أنه من كده وفي يديه، وربما يعجب ويفخر مما عنده من المال، فهذا كان إنكار عليه. ولذلك قال إلا ما أكلت وفنيت هذا الذي لك، أما ما سواه فأنت تورثه ويذهب عنك. إلا ما أكلت فأفنيت، أي انتفعت به في الدنيا. وفي لفظ فأفنيت أو لبست فأبليت، يشير هذا اللفظ إلى أن ما انتفع به ابن آدم فهو قليل وذاهب يفنى. أو تصدقت فأمضيت، فما تصدق به يبقى له يوم القيامة. رابعا، إذا علم العبد أن من أسماء الله الوارث يتعلق قلبه بالله وحده ويتوكل على الله وحده في حفظ من يبقى له بعد موته من مال أو ولد يخشى عليهم. وأيضا إذا علم العبد أن من أسماء الله الوارث تبرأ من حوله وقوته في نفسه وفي كسب المال، لأنه يعلم حينئذ أن المالك للمال حقيقة هو الله. لذلك يذهب الإنسان وتفنى الدنيا ويعود كل شيء إلى ملك الله، لأن الله هو المالك الحقيقي للأرض ومن عليها. وإنما وضع الله المال في أيدي الناس للاختبار والابتلاء، ولأن يقضوا حوائجهم ويؤدوا ما عليه وما فيه من حقوق. وهذا يؤدي بالعبد إلى أن ينفق في سبيل الله ويجمع لآخرته شيئا، وأن المال مجرد أمانة في يده من عند الله، وأنه كسبه بأمر الله وقوة الله وقدرته وعظمته. لذلك قال تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، وقال تعالى ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. إذن هذه معاني أسماء الله الوارث وما فيها من فوائد وثمار. خلاصة هذا الاسم العظيم لله أن العبد لا يملك شيئا، وأن الملك الحقيقي لله، وأن على العبد أن يوكل نفسه وعمله ويتوكل على الله التوكل التام، ويستعين بالله ويؤمن أن كل شيء فان ذاهب، والبقاء لله وحده سبحانه وتعالى يورث عباده المتقين الصالحين العاملين بدينه الأرض ومن فيها وما عليها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نحفظ الشيخ أو تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66. نعم أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
جزاكم الله خير على هذا.
وياك الله يبارك فيك أبو يوسف.
سؤالي الأول صيغة الاستغفار، عندما أقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، سمعت شخصا أمس يقول إن هذه لا تعتبر صيغة استغفار، ويجب على الشخص أن يقول رب اغفر لي أو يدعو بدعاء سيدنا زلنون عليه السلام. ولكن السؤال عن استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هل تعتبر صيغة استغفار أم لا؟ هذا السؤال الأول.
إن شاء الله. السؤال الثاني يوسف.
السؤال الثاني أذكار الصباح، هل ممكن أن نبدأ بأذكار الصباح بعد صلاة الفجر مباشرة؟ ووقتها لحد أي وقت ممكن نقوله يعني؟
إن شاء الله.
جزاكم الله
خير. جزاك الله خير، الله يحفظك يوسف. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال أبو يوسف، يقول بالنسبة لصيغة الاستغفار، يقول إذا قلت أستغفر الله هل هذه صيغة من صيغ الاستغفار، أو يقول علي أن أقول رب اغفر لي، أو آتي يقول بدعاء ذنون، فيقول ما هي الصيغة، صيغة الاستغفار؟
نعم، الحمد لله والبعد. صيغ الاستغفار لا مشاحة فيها إذا كانت الصيغة ليس فيها محظور شرعا، أو ليس فيها لفظ يخالف الشرع، وإنما إذا لم تخالف فحينئذ لا مانع من الصيغة التي يعمل بها العبد ويستغفر الله بها. وهذا الإنكار الذي أنكره الأخ على أخينا السائل إنكار غير صحيح في غير محله، وذلك لأنه هذه الألفاظ مشتقة من الاستغفار، استغفر الله، أو اللهم اغفر لي، أو استغفرك ربي وأتوب إليك، أو اللهم إني أستغفرك، كل هذه المشتقات لا مانع منها. والصيغة بالذات التي أنكرها الأخ على أخينا السائل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ورد كيف ينكر؟ ورد في حديث عائشة في خبر وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني قبل موته يعني بقليل، كان يكثر الاستغفار عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يقول أستغفر الله وأتوب إليه، فهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل موته يعني بقليل كان قد شعر وعلم وأخبر بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، فكان لسانه يلهج بالاستغفار بقوله استغفر الله وأتوب إليه، فحينئذ لا ينكر إذا كان هذا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أما هذه الصيغ استغفر الله ثابت في السنة، اللهم اغفر لي كذلك، ربي تب علي واغفر لي، اللهم ارحمني واغفر لي، اللهم أني استغفرك واتوب إليك. وأما طبعا الأفضل ما ورد في الدليل في السنة كما جاء في الحديث الصحيح سيد الاستغفار، يعني أفضلها أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث معروف أنه سيد الاستغفار، فهذا الإنسان المسلم يواظب عليه، حتى هو من الأذكار المعروفة الصباح والمساء، يقال لا مانع منه أن يقال، وهو سيد الاستغفار أفضلها. لماذا؟ لأنه جمع جوامع الكلم والمعاني الطيبة في الاستغفار، فلما جمع هذا الجمع الطيب سمي سيد الاستغفار، فلو المسلم قاله صباحا ومساء فقد استغفر الله بأفضل الألفاظ، بأفضل الكلام وأفضل الألفاظ لما يقول هذا الذكر صباحا ومساء، بالإضافة إلى أن يلهج لسانه بصيغ الاستغفار التي لا تخالف الشرع، منها استغفر الله، منها اللهم اغفر لي، منها اللهم اغفر لي وأن اللهم أني أستغفرك وأتوب إليك، ربي اغفر لي، كل هذا إن شاء الله الأمانع منه، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك وإياك، الله يحفظك أبو عبد الله.
تقول أنا بقول نسأل الشيخ عن ريال عمره فوق 70-75 سنة، عزمنا حق تعال وراح عيد ميلاد. عيد ما يملو قال ما عيد ميلاد، قال إيه. الطريات اللي هذا عمرها شيء عيد ميلاد يعني. قال يا سنة 6 أيام وياك. هل يعني نجوز ناكل شيء من هالعيد ميلاد ما ناكل شيء مثلاً هاي يسوي شيء ناكل، هل يجوز حرام حلال ما أعرف.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك عبد الله. تسمع ان شاء الله، حياك الله. نعم اخ انس، تفضل.
لا اله الا الله.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ انس، تفضل.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك ويحفظك اخ انس، تفضل.
الله يحفظك. شيخي كان عندي سؤال. كان في مراه كبيره جدا في العمر، تبلغ تقريبا ما يقارب 80 واكثر ولا 90، والحين هي في حاله انها غير مدركه بالاشياء اللي حولها، لا سيما حتى بالفلوس، فعندها 4 بنات. فهل هذا البنات هل يجوز انهم يتصرفون بفلوس الام؟ عشان هي اصلا ما تدري هي وين ولا موجوده وين ولا تعمل الفلوس كيف، فهل يجوز ان البنات يتصرفون في الفلوس ولا لا يجوز؟
ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك اخ انس، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نجيب الشيخ السؤال. ابو يوسف يقول بالنسبه لاذكار الصباح، هل يجوز يقول ان اقول اذكار الصباح بعد صلاه الصبح مباشره، ومتى ينتهي وقتها؟
نعم، اذكار صلاه الصبح تقال بعد صلاة الفجر بعد الانتهاء من أذكار الصلاة، ويجوز أن تقال قبل الصلاة إذا أذن المؤذن للفجر، لأنها ليس لها ارتباط بالصلاة، لها ارتباط بطلوع الفجر. فإذا مثلا أذن مؤذن الفجر والمسلم صلى الراتبة ولا يزال هناك وقت للإقامة، انشغل بأذكار الصباح لا مهنة، خاصة إذا أنه يعلم بعد الصلاة سينشغل مباشرة بالدوام أو بالعمل. وكذلك إذا يجوز له إذا انتهى من صلاة الفجر يبدأ مباشرة بأذكار الصلاة، لأن هذه متعلقة بالصلاة، تقال بعد الصلاة لا تؤخر وتفصل. فإذا انتهى من أذكار صلاة الفجر شرع في أذكار صلاة الصباح. وإذا شغل أو وجد نفسه قد نام، استيقظ متأخرا وصلى مثلا بعد طلوع الشمس، صلى الفجر لأنه معذور نام، فإذا انتهى من الصلاة، صلاة الفجر وأذكار الصلاة، بدأ أيضا بأذكار الفجر ولو الشمس قد طلعت. يقال إلى يعني الضحى، تقال حتى إلى ما قبل الزوال لمن فاتته، لكن الأصل فيها لتحمي المسلم وتكون حرزا له ووقاية، تقال بعد الفجر إما قبل الصلاة أو بعد أذكار الصلاة، لا تؤخر. لماذا لا تؤخر؟ لأنها أصلا مشروعة لأن يفتتح المسلم يومه بها، فتكون بركة في حياته وحفظا وحرزا له أن افتتح يومه بذكر الله بعد أن انتهى من الصلاة وانتهى من أذكار الصلاة، افتتح يومه بالذكر وكان في حماية الله، في حرز الله من العين، من الفقر، من حوادث السوء، مصارع السوء، من مس الجن وشر الشياطين والأشرار، كل هذا يريده الإنسان بهذه الأذكار، أن يكون في حماية الله وفي حفظ الله وعنايته. فلذلك يعتني بها مباشرة بعد الفجر، لا يؤخرها، لأن الغاية منها أن يبدأ الحفظ بها وتحفظها إلى المساء، ثم في المساء يبدأ بورد آخر وهو ورد وأذكار المساء بعد صلاة العصر. فإذا انتهى منها ومن أذكار صلاة العصر، يعني أقصد أذكار الصلاة، شرع في أذكار المساء لتكون وردا له وحماية إلى اليوم التالي. فإذا طلع فجر اليوم الثاني بدأ بأذكار اليوم الآخر أذكار الصباح، وهكذا يبقى المسلم دائما في حفظ الله وفي رعايته وحفظه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. وعبد الله الشيخ يقول رجل عمره تجاوز يقول 70 ودعانا إلى يقول يعني عيد ميلاد له، فيقول هل يجوز أن نأكل من هذا الطعام؟
نعم، اعلموا يا أخوة أن العيد ما عاد وتكرر، وأن الأعياد مهما تنوعت سواء كان عند الأمم والأديان لها سمتها ولها علاقة بالعقيدة والدين، ليست هي مجرد فرحة كما يظن الناس، إنما هي شيء له علاقة بالعقيدة، عقيدة من عندهم مسميات الأعياد. ولذلك لما جاء الإسلام نهى الناس أن يتكون لهم أعياد إلا ما قرره الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجدهم يلعبون في يومين، أو وجدهم يفرحون في يومين لهم قد اتخذوه عيدا، فنهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أبدلكم الله خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. ولو تأملتم أعيادنا ثلاثة فقط ولها علاقة بالتعبد، فأعيادنا تجمع بين العبادة وبين الفرح والسرور، وحتى الفرح الذي في أعيادنا فرح منضبط بالشرع، سعادة لكنها منضبطة بالشرع، فيها فرح فيها سرور فيها انبساط فيها راحة فيها الابتسامة وإدخال الفرح والسرور إلى القلب، لكن منضبطة بالشرع، لا تجدون فيها مخالفات شرعية لا في المعتقد ولا في السلوك والأخلاق. فحينئذ عيدنا مثلا يوم الجمعة مرتبط بصلاة الجمعة، وأنه خير يوم طلعت فيه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه خرج منها وفيه تقوم الساعة، وفي يوم الجمعة ساعة إجابة، وفيه تعبد عبادات كثيرة، فيه صلاة الجمعة، في هذا اليوم خطبة الجمعة، في هذا اليوم الاغتسال، الطيب، لبس أحسن الثياب، الذهاب إلى المسجد مبكرا، قراءة القرآن، قراءة سورة الكهف، وكذلك فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد يدعو إلا أعطي ما تمنى. كل هذه عبادات اجتمعت في هذا اليوم، لذلك هو أفضل أيام الأسبوع فكان يوم عيد. كذلك أيضا عيد الفطر يأتي بعد تعبد شهر كامل من الصلاة في رمضان والصيام وتلاوة القرآن والصدقة وقيام الليل، فكان عيد بعد طاعة، فله علاقة بالمعتقد والعبادات. وكذلك بالنسبة لعيد الأضحى يأتي بعد العشر الأول من ذي الحجة التي هي خير أيام الدنيا، فيها الصلاة فيها الطاعات فيها الصيام فيها يوم عرفة وصيامه وما فيه من مغفرة ووقفة، وفيه العبادات والخير الكثير. فإذا العيد دائما من عود الشيء من عاد يعود فهو عائد أي متكرر، فله علاقة. ولو نظرتم إلى أعياد باقي الأمم ستجدونها أسماء بمسميات مع ارتباطها بمعتقدات وعبادات الناس. فإذا علمنا أنه لا يجوز لنا أن نبتدي عيدا أو نحتفل به ما لم يأذن به الشرع، فينبغي الابتعاد عن مثل هذا، خاصة ما أدخل علينا وليس من ديننا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا العيد، عيد الميلاد، لا أصل له في شرعنا، لم يشرع. لو سألناكم سؤال: من أفضل رجل ولد على الأرض؟ لا شك أنه من البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يطأ الأرض رجل أطيب منه عليه الصلاة والسلام. لكن لم نسمع يوما أنه أقام عيد وحفلة عيد لنفسه، أو علق العمل وليمة يجمع الصحابة ليفرح بيوم ميلاده. هل فيه أفضل من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد. نجى البشرية بفضل الله من الظلمات إلى النور، سندخل الجنة بفضل الله، ثم بصبره ودعوته، وننجو من النار بفضل الله ثم بفضل دعوته. لكن لم يأتي يوما يعمل وليمة ويدعو يقول: تعالوا اليوم صادف يوم ميلادي. فغيره إذن من باب أولى وأولى ألا يعمل مثل هذا. وبالإضافة إلى هذا أخيرا أقول: حقيقة لو تأمل الإنسان ما معنى عيد الميلاد، كلما مر عام من عمره احتفل ويضع عدد الشمعات بعدد عمره. في حد يحتفل بقرب موته؟ هذا أمر غريب. يعني كل ما مر فرح أن كمل الآن 50، كمل 55، كمل 60، فيفرح بعودة يوم ميلاده، وكأنه يفرح بقرب موته، لأن العمر كل ما مضى اقترب الإنسان من الأجل. فهذا حتى لذلك الشرع لم يشرع مثل هذا العيد. لما؟ لا طائل من تحته ولا يوافق العقل، حتى لا يوافق العقل، يعني من حيث الإنسان يفرح أن عمره كبر وكمل سنة وكمل 10 وكمل 30، يعني يقترب من الأجل. فهذه من الأعياد المبتدعة التي لا ينبغي ولا تجوز أن تكون عند المسلم أو في بيوت المسلمين. مع الأسف الآن تهدر عليها الأموال كثيرة، الهدايا والحفلات، وربما أقيمت في أماكن كلفت الكثير، وفي النهاية المسلم مسؤول عن ماله، يحاسب على أنفاقه، وبالإضافة مسؤول عن تصرفاته. فيا أخوة، نتبع شرع الله ونبتعد عن مثل هذا. ولذلك هذا السائل، قل له: هذا الأخ اللي دعاك، لا تذهب له ولا تشاركه في مثل هذا الخطأ والغلط، بل انصحه أن ما يفعله لا يجوز شرعا، بل هو مخالف للشرع. نسأل الله أن يهدي الجميع بإصلاح الأحوال، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال لأخنا الشيخ يقول: امرأة كبيرة في السن وغير مدركة لمن حولها وعندها بنات، هل يجوز للبنات التصرف بأموال الأم؟
نعم، في مثل هذه الحال الأفضل دائما اللجوء للمحكمة ليحددوا الوصي على التصرف في مال الأم، بحيث يكون وصيا ينفق من أموالها على ما تحتاجه هذه الأم من ملبس ومأكل ومشرب ونفقة وعلاج إلى غير ذلك لكي لا يهدر المال. فلو له دخل مثلا من راتب تقاعد أو مثلا لو لها راتب تقاعد أو لها راتب من مثلا الشؤون، فهذه في هذه الحالة لابد أن يكون من يتولى أمرها، لأن ليس لها الرشد في إنفاق المال. حينئذ يعني الأفضل أن تحدد المحكمة من هو الوصي القائم عليها. في الغالب إذا البنت الكبيرة مثلا تكون ثقة، محل ثقة، تكون محل ثقة ومحل يعني أمانة على مال الأم. وإذا اتفقوا فيما بينهم الأصلح في البنات، الأصلح والأفضل، ومن هي أقرب إلى الرشد ومن هي عندها الرشد وعندها الإيمان والتقى والخوف من الله يتولى أمر الأم في الإنفاق عليها بدون تبذير وبدون تضيع للمال فيما تحتاج. أما أن يتصرف الجميع في المال، كل واحد يضرب بجهة، فحينئذ هذا المال سيتلف. لابد هنا من يعني أن نحافظ على هذا المال، فيحافظ من جهة أنه ينفق عليها فيما تحتاج من الحاجات الضرورية أو الصدقة فيما يعني كانت عادة تتصدق من على الفقراء، وفيما هو من ضروريات الحياة من اللبس أو الدواء أو المأكل أو المشرب. إذا اختلفوا فلا يضيعون الأموال هكذا، اختلفوا يلجون للمحكمة ويثبتون أنها غير مدركة وليست رشيدة في إنفاق المال، فحينئذ تحدد القضاء الذي يتولى أمر المال الأصلح والأفضل. هذا أفضل، لأن هذه الأموال الآن أمانة في أعناقهم وسيسألون عنها فيتقون الله فيها. نعم، الله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما هو المعنى التفصيلي لصلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت بالصيغ. ومعنى صلى الله عليه وسلم أولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال يعني الرحمة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الله الصلاة على النبي، من الله الرحمة والمغفرة له، فالعباد يطلبون له ذلك. وقيل يعني الثناء عليه، فمن الملائكة الاستغفار، من الآدميين الدعاء، وقيل هو الثناء عليه. الصلاة على النبي يعني الثناء عليه في الملأ الأعلى، ويكون دعاء له، دعاء الملائكة، دعاء المسلمين، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، بأن يتم الثناء ثناء الله عليه، ثني الله عليه في الملأ الأعلى، ولا مانع أن يكون يشمل الصلاة عليه الصلاة من الله الرحمة، وأيضا الثناء عليه. ومن الملائكة صلاة الملائكة على النبي، يعني الاستغفار له، ومن الآدميين الدعاء له، من الدعاء له والسلام عليه، إنه يستحق السلام، يستحق الصلاة عليه، بأنه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي السلام ونبي الخير. فلما يكون الصلاة من تكون الصلاة من الله الرحمة والثناء، ومن الآدميين الدعاء، ودعاء المسلمين له بالثناء عليه في الملأ الأعلى والاستغفار له، ويكون السلام له دائما وأبدا في دنياه وآخرته، صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ سؤال ورد لنا تحت الهواء، يسأل عن فضل الشيخ طريقة بيع الذهب والشراء. يقول فضل الشيخ إذا أردت يقول أن يشتري الذهب، فاتصل يقول بالبائع، ثم يقول يثبت لي السعر وأدفع له العربون بالتحويل، ثم يقول بعد أن أذهب إلي بعد يوم أو ساعات أو يومين أو أكثر أو أقل، يقول أدفع أخذ العربون و يعني فالشيخ يقول أعقد عقد جديد. هذا يقول طريقة البيع أو طريقة الشراء. طريقة البيع يقول فالشيخ في حال أردت أن أبيع هذا الذهب الذي عندي، أتصل له أيضا يثبت لي السعر وأذهب بالذهب الذي عندي وأعطيه الذهب وأخذ منه ثمن هذا الذهب.
غالب من يفعل هذا لأنه تتغير الأسعار، فيريد أن يدرك هذا التغير في حال نزول الذهب ليشتري، في حال ارتفاع الثمن ليبيع، فإما يكون مشتريا وإما بائعا. لمن يتاجر فيه في الغالب يفعل هذا، ليس في الغالب لمن يريد أن يستهلك، لأن الأسواق تارة تضعف خاصة في الليل عندما تغلق بعض الأسواق العالمية، يقل الطلب فينزل السعر، فهو يستغل هذه الفرصة ويريد أن يشتري بأقل ثمن ممكن، لأن إذا عاد الناس في الصباح وفتحت الأسواق العالمية عاد الارتفاع، لأن تعود المضاربة، يزداد الطلب فيرتفع الثمن. الذهب النبي صلى الله عليه وسلم وضح فيه في حديث عبادة وغيره صلى الله عليه وسلم، قال الذهب بالذهب والورق بالورق والملح بالملح والتمر بالتمر إلى آخره. وقال صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب إلا هاء وهاء، يعني يدا بيد، كما قال صلى الله عليه وسلم يدا بيد، مثلا بمثل، يدا بيد أي القبض في مجلس العقد. إذا كان ذهبا بذهب فيكون مثلا بمثل، جرام بجرام، 100 جرام ب100 جرام، سواء كان بيع أو شراء. يد بيد أي يتم التقابض في مجلس العقد، لا يتم التأخير. إذا حصل تأخير دخل البائع والمشتري في ربا النسيئة، وإذا حصل فرق، باع سبيكة ب100 جرام اشترى بها سبيكة ب80 جراما، دخلنا في ربا الفضل. أو باع عقدا ب500 جرام اشترى عقدا ب400 جرام، دخلنا في ربا الفضل. فلا بد فيه من التساوي، ولو اختلف النوع لا بد من التساوي، يعني اختلف العيار لابد من تسعيف الغرامات، أو كذلك لابد من القبض في مجلس العقد. فالشراء بدفع العربون حجز هو شراء، عندما يدفع جزءا من الثمن اشترى لأنه حجز، ويذهب في اليوم الثاني يكمل الثمن، فحينئذ لم يقبض فحصل تأخير طويل، وهذا يدخلهم في ربا النسيئة، لأن المال المدفوع يعده الناس أو عد عند العلماء بأصل الذهب اللي هو النقد الورقي، فلذلك يرون فيه التقابض في مجلس العقد. فحتى تسلم من هذا لابد من القبض الفوري في مجلس العقد، يعني في نفس اللحظة تشتري الذهب تسلم الثمن تستلم الذهب، أو تبيع في نفس اللحظة وتقبض الثمن. على أنه الفاصل اليسير ممكن، يعني ما فيه ساعة ساعتين يتم فيه التقابض والحجز، هذا ممكن أنه يسير بأن يدفع ويحجز ويذهب ينطلق بعد ساعة ساعتين، يلغي العقد الأول ويدفع الثمن أو يكمل الثمن لا بس، لكن الفصل الطويل يوم نص يوم هذا يدخلهم في حقيقة في ربا يعني النسيئة، ينبغي اجتناب مثل هذا الابتعاد عنه. وحتى يمكن له يعني أن يشتري مثل هذا، ممكن يوكل يعطي مال لأحد لما ينزل يشتري فورا يقبض، هذا ممكن التوكيل الشراء بالفور أو البيع، يوكل من يبيع له ويقبض ثم يستلم هو، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل في مثل هذا ممكن. أما الشراء بجزء من الثمن بدفع العربون ثم إطالة الزمن في تكملت باقي الثمن وقبض الذهب بيعا أو شراء، فهذا مشكل لما فيه من التأخير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذا ونهى عنه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو محمد، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحييك يا مرحبا الشيخ. شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول بخصوص يعني في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصحابة، يقول لك يعني أتى رجل متمثل على شكل شيطان، أو أتى رجل متمثل على شكل ملائكة عشان سنة مثلا يثير فتنة أو شيء من الكلام هذا، في قصص وايد روايات يعني سمعنا، فهل هذا موجود في زماننا؟ هذا مثلا هي شيطان متمثل على شكل رجل شايب ولا على امرأة عجوز، أو هل الملائكة يعني مثل أو مثل ما تفضلت الملائكة تجي على شكل رجل على هيئة رجل ولا على شيء يعني من الهيئات هذه اللي ذكرتها أنا في زماننا هذا؟ هذا بخصوص السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص الحين كثرة في الآونة الأخيرة وسائل التواصل الاجتماعي في اليوتيوب، يقول لك نحن على مشارف نهاية الزمان، ويذكرون طبعا أحاديث صحيحة من صحيح البخاري وصحيح مسلم ولها سند قوي طبعا، يعني هل فعلا نحن على مشارف نهاية الزمان؟ ولكن هم يذكرون أدلة قوية، وفي نفس الوقت يعني في نفس الوقت سمعت كذا شيخ يقول ما في شيء اسمه المهدي المنتظر، يعني هذا المهدي المنتظر نحن سبحان الله من صغرنا نسمع المهدي المنتظر، فقال لا هذا يعني يعتبر المخلص، أو في ناس يقولون المخلص أو من الكلام هذا، لكن المهدي المنتظر هو رجل لكن مو باسم المهدي المنتظر، فهذا الكلام صحيح ولا؟ عشان احنا صح معلوماتنا نوايدين يتبعون لين الحين المنهج عندي يقول لك فيه المهدي المنتظر، فأنا أبغي توضيح من الشيخ بارك الله فيك
إن شاء الله. السؤال الثالث محمد،
هذا السؤال الثالث يعني السؤال الثاني عن الثالث يعني الثاني
إن شاء الله
نفس السياق
إن شاء الله.
مشكورين، حياك
الله، جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، اسمع شلال. نجيب شيخ سؤال محمد يقول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام زمن الصحابة رضي الله عنهم يقول يأتي رجل مثلا في بعض الأحاديث أتى رجل أو أتى يعني ملك من الملائكة على شكل على هيئة رجل أو يقول وردت في أحاديث مثلا أتى يقول يعني تمثل الشيطان على يعني على شكل رجل كبير في السن أو غيره فيقول فالشيخ هل هذه الأمور موجودة الآن في هذا الزمن؟
الله عز وجل مكن البشر مكن عفوا الجن والشياطين من قوة التشكل على هيئة حيوان أو إنسان فممكن يحدث هذا سواء كان في هذا الزمان وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في حال رؤية الثعبان أو الحية في الدار أن تستأذن وأن يطلب منها الخروج فإن لم تفعل حينئذ تقتل لأن أحد الصحابة كان حديث عهد بعرس وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن في غزوة واستأذن ذاهب إلى البيت فرأى زوجته على الدار فكاد أن يبطش بها فتمهلت منه فتمهل فدخل فرأى ثعبانا فرفع رمحه ورماه فمات الاثنان ولا يدرى أيهما مات قبل فهذا تمثل ثعبان تمثل الشيطان والجن بمثل هذا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن جنا في المدينة فيتشكل الشيطان وعلى الإنسان أن يستعيذ بالله منه ولذلك الكلب الأسود نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم شد النهي لأنه شيطان لأنه شيطان قد يستلبسه يكون فيه أو يتشكل في هيئة الكلب الأسود وكذلك الملائكة قد تتشكل ولذلك جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل أعرابي تارة كان قديما من السفر أحيانا يأتي على هيئة دحية الكلبي وهو أجمل الصحابة فهذا ممكن إلى الآن نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم يقول أيضا البعض يأتي بحديث ويقول نحن في آخر الزمان يقول هل هذا الأمر صحيح يقول هل هذه الأحاديث صحيحة
هناك أحاديث نعم تدل على نهاية الزمان ليس في ذلك إشكال وتدل على قرب قيام الساعة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للساعة نهايتها علامات الساعة قريبة إن الساعة آتية كادوا أخفيها فهي قريبة ومن علاماتها علامات صغرى وعلامات كبرى وغالب العلامات الصغرى تحققت ولكن الذي ينبغي أن ينتبه أنه من الذي يوقع هذه الأحاديث حديث آخر الزمان على الوقائع الموجودة حاليا لابد الذي يوقعها عالم متمكن عنده آلية الاجتهاد يستطيع أن يفهم النص وأن يوقعه ويضعه في الموضع الصحيح وليس من هب ودب الآن في وسائل التواصل كل واحد أصبح عالما مجتهدا يأتي لهذه النصوص ويفسرها على كيفه فلا يسمع لمثل هؤلاء لأن هذه من أخطر المسائل فإن لم تفهم بشكل صحيح تؤدي إلى فتن لا تحمد عقبها فالذي يتكلم في مثل هذه المسائل عليه أن يكون مجتهدا عند آلة الاجتهاد من اللغة وعلم أصول الفقه والحديث وفهم النصوص ليستطيع أن يقول القول الصح أما كل من اشتهر في وسائل التواصل خاصة اليائس من الحياة فيأتي يقول فلا تسمعوا لأي أحد يثير فتنا في مثل هذا الزمان أما عن المهدي فهو حق مهدي الذي هو على الحقيق هو رجل مصلح من ذرية النبي أو من آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسم النبي محمد بن عبد الله، والمهدي وصف له أنه يهدي الناس في آخر الزمان، لكن لا نقول الآن خلاص آن أوانه، بعد يوم أو يومين سيخرج، هذا غير صحيح وغير دقيق، ومثل هذه المسائل تترك لأهل العلم حتى لا تحدث الفتن والبلبلة في المجتمع. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الوافي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.